الكريم. القرآن الكريم أحيانا يشيرن إلى هؤلاء، يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. تذول لا يكون كل ما تسمع كلامهم تتبعهم، لا، شيء اللي ما عندك به علم لا تتبعه، خلي سلوكك سلوك علمي. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بقائدهم الروحي في كل عصر، كل واحد إلى زمان. الزمان أنت اللي تعيش بإمامك منه، طبعا المسلمين إمامهم في وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، في أيام الخلافة أئمتهم خلفاءهم، طيب بعد ذلك أئمتهم فقهاءهم، ذولا يدعون بهم وينص، حتى تخطر تعبير القرطبي يقول يصيح يا شافعي يا حنفي يا مالكي يا كل واحد ينسب إلى مذهبه، زين، يدعى كل أناس بإمامهم يعني بمن حكم زمانهم من حملة الدين. طيب هنا نسأل عن معنى الائتمام، نقول الائتمام شنو هو؟ نبه لي بالله لهالنقطة. يعني أنا أقول أتم بنبي صلى الله عليه وآله، بالنبي أتبعه، شنو معنى اتباعي إليه؟ اتباعي إليه مثل هالأيام هذا الموجود عند الشباب، إذا واحد مسيحي يعلق له صليب بعنقه، أو إذا مسلم يعلق له قرآن من ذهب بعنقه. لما تسأل عن الإسلام تفتهم شيء عن الإسلام، تقول له شنو معنى هو الإسلام، يعني شنو دين مو دين، نازل من السماء أو لا، الأحكام الشرعية أنت تعيش شيء من الأحكام الشرعية لو لا، تعرف صلاتك صومك أئمتك الذي بهم تتولى دينك عقائدك، تعرف عنه شيء، تاريخك واقعك، أبدا ماكو من هذا شيء. طيب إذن شنو الاهتمام؟ ها؟ شنو يعني الاهتمام؟ هذا اللي عبر عنه النبي، يقول ان في ذاك الايام غثاء كغثاء الشيل. شنو غثاء الشيل؟ لما يجي الفيضان النهر الطامي يجيبوا يا اهل كشاش الوساخ القطل هذا كله يطفو، يقول في ذاك الوقت مسلمين من هالنوع جايبهم المد، ابدا. احيانا في هالايام كيفين يقول لك اكو صحوة اسلامية. شنو الصحوة الاسلامية؟ صحوة الاسلامية فد 50 واحد حطوا لهم لحى مو اكثر، لما تجي لي تلقى محتوى اجوف مثل الطبل خالي لا يعرف شيئا عن الاسلام، لا مرحبا بهذه الصحوة. يا صحوة، صحوة ايش؟ من بلا صحوة؟ الصحوة جيب لي واحد يحمل محمد على رأسه فكرا وشعارا، ويحمله سلوكا، يحمل القرآن في اخلاقه، هذا معنى ان تقول لي اكو صحوة. اما تقول لي واحد اسمه مسجلي مسلم ولا يعرف من الاسلام شيء، ابدا، مو هاي الظاهرة اللي يأشر الها واحد من الادباء يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول له محمد هل لهذا جئت تسعى، وهل لك ينتمي همل مشاع، اسلام وتغلبهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع، شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. الواقع أن هؤلاء اتباعهم مجرد تسمية أو مجرد رمز أبلة، يحمل تارة بالأعناق ويحمل تارة شعارا على اللسان فارغا لا محتوى له. يعني هذا الائتمام، هذا معنى الاتباع. يعني النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول أباهي بكم الأمم يوم القيامة، يريد المباهاة اللي يباهي بها الأمم، يباهي بالنعاج، يعني الذين تأكلهم اليهود أكل النعاج وهم عبارة عن 25 دولة، نعم، هؤلاء اللي يباهي بهم رسول الله، هؤلاء اللي يقدمهم نموذج يباهي به الأمم، لا قطعا لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أناس من النسيج اللي صنع. ما نقدر احنا نصل إلى ذاك المستوى ما نقدر نوصل الى عشر ذلك المستوى، على الاقل خلي تبين علينا رائحة الاسلام، خلي يكون عندنا شيء من التمسك باخلاق الاسلام، باداب الاسلام، التقيد باحكام الاسلام، حتى يصح ان يقال لنا اننا اتباع محمد. يا اخي وين انت الان؟ كثير من ابنائنا اسمه مسلم ومسجل في هويته الشخصية مسلم، لكن لما تيجي لي وتحتكبي، خصوص اذا محصل له اربع كلمات شوية دراسية، اول كلام يقول لك ما عاد الاسلام يساير التطور. هذا شيء وصف عتيقة خلينا نستغني عنها. الاسلام الان ما بي قابلية يساير التطور العالمي. تقول له ايش تقصد انت بالتطور العالمي؟ ما فهمت، ليش ما يساير الاسلام؟ شو المانع؟ يعني انت رحت بدل ان تدرس قوانين الاسلام الاقتصادية درست قوانين ادم سميث وقوانين ماركس، تعال ادرس قوانين الاسلام الاقتصادية، اعطيها عناية زين؟ اجزم جامعاتك الاسلامية، خلي تخصص لها بند من البنود تتوفر بيه على دراسة الاقتصاد الاسلامي زين. تجي الى المخترعات، المخترعات ما تتقيد بمذهب، ما لها علاقة. هذا اللي قدر يطور صاروخ ويصعد، هذا ما طور لأن على دين عيسى، ولا طور لأن على دين بوذا، أبدا، طور لأن إنسان عنده خلايا، أنت مشغل خلاياك، هذا شيء مرتبط بالإنسانية ما له علاقة بالدين. ليش تربط التطور بالدين؟ الدين يبني الشخصية أخلاقيا، والتراث الأخلاقي الحمد لله الإسلام غني به، ما نحتاج بيه أن نستورد. أنت تقول لي أن الدين ما أصبح يساير، شلون يعني؟ شو تريد من عنده يساير؟ هو تتعرف شنو معنى المسايرة عنده؟ هو تتعرف شنو معنى المسايرة عنده؟ هو المسايرة عنده أن الدين يكون يصحح له هالذوبان الخلقي، يريد يطور له الدين. نعم، تصرف الشاب يعني ما يرضى عن الدين إلا أن يبيح لما أباحه البرلمان البريطاني من زواج الذكر للذكر، حتى يصير الدين تقدم في نظره مو الشكل. وكان النتيجة اللي يجي هذا اللي يسيح منه العالم، اللي الرعب الآن يملأ العالم من نتيجة الانحراف. هذا التطور اللي تريده بالنسبة إلى الدين تدعو إليه، التطور اللي تريده اتباع قوانين آدم سميث اللي تخلي الشعوب يصير عليها الليل ما عدها معون حساء تأكله، قد التصق جلدها بعظمها، ويصير الليل يجمعون عشرات الآلاف من أطنان الحبوب تحرق أو تلقى بالبحر. ليش؟ حتى لا يصير العرض بالسوق كثير ويقل الطلب وينزل سعر السلعة. هذا التطور اللي تريده؟ لا، تريد التطور أن أفراد يسحقون شعوب. نعم، باسم المبدأ الجماعي. واحد عنده بيت 15 كيلومترات مربعة قاعد بيه، واحد يريد له حجرة ينام بيها هو أطفاله ما عنده ولا شنو، يقولوا له وسائل الإنتاج ملكك. ما أعرف شلون يعني وسائل الإنتاج ملكي، ما أدري يعني. من أحتاج لي إلى حباية مرض أقدر أبيع وسيلة إنتاج؟ إذا حصل لحباية دواء أحتاجها؟ يو لا، خدعة. لا طبعا خدعة. هذا التطور اللي تريده؟ لا، قانون محمد أكبر من هذا. بس قانون محمد إنما اجتاح العالم يوم حمله مسلمون أحياء ولم يحمله مسلمون موتى. لا يربطهم بالإسلام إلا مجرد الانتماء. قانون محمد قانون السماء، والسماء لا تحابي أحدا على حساب أحد. فالانتماء الذي يدعون به يوم القيامة الانتماء الواقعي، أكون أنا منتمي إلى دين النبي، أحمل فكرة، أحمل مشاعر، أحمل أحكام، أحمل أخلاق، عندي ورع، عندي دين، عندي أخلاق. هاي مثل واحد طب يوم من الأيام على الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني قال له يا ابن رسول الله احنا جاي نتحمل مشقة. قال له ما الخبر؟ قال له يعيروننا يقولوننا يا جعفري. قال له الإمام والله ما أقل من يتبع جعفر ابن محمد منكم، ماكو بيكم قليل اللي يتبعونه، انتو مجرد اسم. نعم، يا ريت عندكم اخلاقنا، يا ريت عندكم ادابنا، عندكم صدقنا، عندكم ديننا، عندكم واقعيتنا، عندكم رجولتنا. نعم ائمتنا الواقع يقفون بوجه الباطل، يقولون للحق هذا حق وللباطل هذا باطل، ولعون يمتنعون عن الحرام، يرتفعون بمستواهم الى حيث يرضى الله عنهم. ولذلك كان الإمام زين العابدين يقول أحبونا حب الإسلام، والله ما زال حبكم بنا حتى صار عارا علينا. لا تكون بس انتماء اسمك بالانتماء، لا، اتبع أخلاقنا، اتبع آدابنا، اتبع أهدافنا. خلي لسانك عف وضميرك عف، وخليك رجل نعم تسلك على خطوات آل محمد. هذا الواقع. الحقيقة انا ما يعنيني اذا استبان لدي الحق اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. انت تقدر تعرف الحق وين؟ اتبع الحق مو رجال. انا ما يهمني فلان وصل الى الحكم وسموه خليفة او ما وصل، ما يعنيني، يعنيني الحق وين؟ اتبع الحق. نعم. وانا اقول لك يوم ندعو كل اناس بامامه. اتباع الحسين تعال، اتباع رسول الله تعال، اتباع ابي حنيفة تعال، اتباع مالك تعال. كل واحد يتبع من هو امام له. وقطعا باجماع المسلمين ان متبع آل محمد لا يضل، باجماع المسلمين. اتخطر عبارة للفخر الرازي، الفخر الرازي لما يجي الى التسمية، هاي التسمية اللي في اول السورة، الانسان المصلي لما يريد يصلي اول ما يبدأ بالتسمية باعتبارها جزء من السورة، هاي التسمية يجهر بها يولا، يجيبها بهدوء يعني يقرأها بصوت مرتفع يولا بصوت هادئ، يقول لا احنا نجهر. ليش؟ يقول نجهر بها اتباعا لعلي بن ابي طالب، لانه ثبت ان علي لا يميل عن الحق لقول النبي له علي مع الحق والحق مع علي. وما اروعها من لفتك، واكد لك لما تكون خطاي على اثر خطى سيدي شباب اهل الجنة قطعا لا تميل لي الى النار، ولكن اذا كانت خطاي على خطى مروان قطعا تميل بي الى النار. ايها الممسكون حجة مروان هنيئا بنشره الفواح، نسب بين كل متن وشرح ورواة المتون والشرواح، اننا في سهام آل رسول الله لو صنفت سهام القداح، ربنا ان دعوت كل اناس بايمان لهم فهذا مراحل. اذا يوم ندعو كل اناس بامامهم، المقصود امامهم الديني الذي قادهم في عصرهم. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع ان معنى قوله تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم يعني بامهاتهم. نبهي هاي شلون يقرأوا، هاي شو اكو فصل ممتع خلي نمر به هنا. هذا يميل الى كثير من المفسرين، يوم ندعو كل اناس بامامهم يعني بامهاتهم. امام يعني جمعهم، نبه، يعني مثل خفاف جمع خف. هذا الرأي يميل اليه شريحة من المفسرين. ليش؟ ليش يوم ندعو كل أناس بأمامهم على هالقراءة؟ شنو السبب؟ شنو يقول؟ إنما يدعو الله عز وجل الناس يوم القيامة بأمهاتهم لثلاثة أمور. بلت نبأ لي شوية الأمور الثلاثة للقرآن. الأمر الأول إكراما لعيسى، نبأ، لأن عيسى ولد من غير أب. شلون ولد من غير أب؟ إن شاء الله راح يجينا في الليالي الآتية أتناول لك الموضوع. أن مريم شنو حملت، كيف حملت، على طريقة التولد الذاتي، على طريقة شنو، يعني بعض النباتات أفرض الخنثى اللي يكون منها الحمل لأن بدون تلقيح خارجي، مو على الطريقة الخلاطية كما يعبر عنها. ليه؟ قال إن شاء الله أشرحها لك في الليالي الآتية. بس هذا يقول إنما يدعون بأمهاتهم أولا إكراما لعيسى عليه السلام، لأن عيسى قد مثلا يشعر بشيء من الغضاضة بأنه ولد من دون، إذا أراد الله عز وجل يصيح للناس بآبائهم ويصيح العيسى بأمة من دونهم، قد يكون يشعر بشيء من الانكسار، لأنه العادة جرت أن الناس إذا أرادوا يحتقرون واحد يدعونه بأمه، يا ابن فلانة. زين، خطر مرض عليك المحادثة اللي جرت بين أبي ذر رضوان الله عليه وبين واحد آخر من الصحابة، وذاك إذا اشتكى عند النبي وقال له يا رسول الله هذا صاح لي قال لي يا ابن فلانة، وقال للنبي إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن كانوا إذا يردون يحتقرون واحد يدعوه باسم أمه. لأن ليش؟ لأن أساسا المرأة محتقرة عندكم. إحنا لما نرجع إلى تاريخ العرب، العرب نلاحظ أن في تاريخهم المرأة محتقرة عندهم. كيف يعني محتقرة؟ يعني يعتبرون أن المرأة ضعيفة، كائن ضعيف، اللي ينتمي إليها ينتسب إلى الضعف. لأن دولة تعرف قبائل يعيشون النظام القبلي، والنظام القبلي ما يؤمن إلا بالقوة. الحق عندهم الحق هو القوة. ماكو يعني حق، شيء اسمه حق ماكو. وين القوة؟ هناك الحق. حيث توجد القوة يوجد الحق. ترى هذا منطق مفلوج، منطق باطل. المرأة يعتبروها كائن ضعيف. يعتبرون أن المرأة مو قوية. المرأة ضعيفة، والمرأة مو أهل، مو جديرة. بجملة من الأمور، ومعروف رأيهم يعني أكثر من عشرات المحاضرات. نعم أنا أتصور أسلكت في هذا الموضوع. يعني رأيهم بأن المرأة كائن ملحق، كائن لا يعتز به. وطبعا هذا رأي باطل، تماما باطل، لأن المرأة كائن لا يتخلف عن الرجل في كل ما للرجل من مؤهلات. كنا في الأمر أكو تصنيف، الرجل معد لوظيفة والمرأة معدة لوظيفة. فذول يقولون الله عز وجل إذا دعا الناس يوم القيامة بأسماء آبائهم، ولما يوصل السر إلى عيسى عليه السلام ويقول له يا ابن مريم، راح يشعر بشيء من الغضاضة. فأحسن شيء مجاملة لعيسى عليه السلام أن يدعو الناس كلهم بأمهاتهم. هذا الحقيقة رأيي يعني تافه، ما يعتد به. ليش؟ لأن بالعكس الله عز وجل بالقرآن الكريم هو يصيح للعيسى بأمه مريم، يعبر عنها ابن مريم. زين، وهذا التعبير تشريف إليه. ليش؟ لأن الله عز وجل أراد أن يظهر للناس قدرته، وأن يخلق أنواع الخلق. يعني قد يطلع واحد من أبوين مثل الأولاد اللي ينولدون من أم وأب، أو يطلع من أم دون أب مثل عيسى، أو يطلع من أب دون أم، نعم، أو يطلع لا من أب ولا من أم، من التراب، كمثل آدم خلقه من التراب. فأراد أن يبين أن عيسى عليه السلام مخلوق على شكل المعجزة، وخلق لما يكون على شكل المعجزة في نفس الوقت تكون مفخرة إليه. فإحنا نجي نقلب المفخرة إلى ذنب، لا، هذا كلام لا يعتد به. أي وحدة. ثانيا يقولون إنما يدعو الله عز وجل الناس بأمهاتهم، نبه لها النقطة، حتى يبين شرف الحسن والحسين، حتى لما يصيح لهم يا أبناء فاطمة يبين شرفهم. طيب، قد محاولة دنيئة مكشوفة، يعني محاولة مع الأسف مكشوفة. يعني يريد يقول أن الحسن والحسين لما نقولهم يا أبناء فاطمة أشرف مما نقولهم يا ابن علي، والحق فاطمة تشرفت بالزواج من علي، بلي
رسول الله صلى الله عليه وآله عندما دخلت عليه فاطمة قالت يا رسول الله إن نساء قريش قد عيرني، نساء قريش يقول لي إن أباك زوجتي فقيرا لا يملك شيء. قال لقد زوجتك أفضل الناس بعدي. الزهراء تشرفت بالزواج من علي بن أبي طالب. تمام، علي بن أبي طالب يعتبر زواج من الزهراء منقبة منقبة، لكن مو معناه أنه تشرف بالزواج من فاطمة. بالعكس، علي بن أبي طالب ما تشرف لأن ابن عم بس، أو ما تشرف نعم لأن شجاع، لا، تشرف بالكسبيات. علي بن أبي طالب تشرف بالسبق إلى الإسلام، بالجهاد في سبيل الله، بحمل العلم، بالوقوف إلى جانب الحق. علي بن أبي طالب قمة من القمم في كل أبعاد حياته، ما تشرف بالدم واللحم أبدا أبدا. علي بن أبي طالب شرفه بما حمل وبما قدم في ذات الله عز وجل. جاهد في سبيل الله حق جهاده، دافع عن الإسلام والمسلمين، حمل الفكر الإسلامي عيبة عيم رسول الله. قال له رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال له أنا المنذر وأنت الهاد. قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. علي بن أبي طالب شرفه من هنا، أن لما أجي أصيح للحسن والحسين يا ابن فاطمة معناه أشرف من أن أقولهم يا ابن علي. لا، أي محاولة واية واية مكشوفة. هاي مثل محاولة أنه في أيام الاستسقاء إذا كان أمحلت السماء ورادوا يستسقون يصيحون للعباس ابن عبد المطلب يجيبوه تعال نستسقي بيك لأنك عم رسول الله. صار على العباس ابن عبد المطلب وعلى عثمان ابن أبي طلحة، لقاهم اثنين هم يتفاخرون. العباس يقول أنا اللي أطع أشقي الحجاج، يعني أنا ماخذ سقاية الحال وراثة عن أبي عبد المطلب. ذاك قال أنا ساجن الكعبة، بيدي مفتاح الكعبة. قال لهم علي أما أنا فقد ضربت خراطيمكما بالسيف حتى قلتما لا إله إلا الله. قال شرفي نزلت الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله إلى آخر الآية. إذن الآية نعم قدمت عليا وشرفت على غيره. علي بن أبي طالب عيبة علم رسول الله، السابق إلى الإسلام، المدافع عن الإسلام، حامل لواء المسلمين، الذي ما تخلف عن رسول الله في غزوة. نعم، هذا الانتماء إلى ما يحقق الشرف، الانتماء لامرأة يحقق الشرف. زهراء صلوات الله عليها عزيزة رسول الله، سجنة من رسول الله، حبيبة رسول الله، لكن ما معنى هذا أن الانتماء إلها أشرف من الانتماء لا لا. هاي محاولة كما قلت لك محاولة مع الأسف فاشلة، يعني تبوء بالفشل. طيب، هذا اللي مثل هذا اللي يقدم العباس ويتركه، مع العلم العباس الله قطع ولايته عن المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والعباس آمن ولم يهاجر، ما هاجر. وعلي بن أبي طالب سيد المهاجرين، هاجر وتحمل الآلام في الهجرة، تبعته قريش ودافع وقاد معينة رسول الله، ودخل إلى الكعبة وهو الرائد، دخل إلى المدينة وهو الرائد اللي يعتبر من الرواد الذين حملوا شرف الهجرة إلى طيبة، وقاد عائلة رسول الكريم، وأدى الودائع والتحق بالنبي. نعم، في حين غيره لم يهاجر. فتقديم غير علي محاولة واضحة مكشوفة. غريب على المفسر، ما أدري الساعة عن حسن نية، عن حسن بلادة أو حسن نية، لولا عن سوء نية، يقول إنما يدعى الناس بأسماء أمهاتهم تشريفا للحسن والحسين. لا، أولا الحسن والحسين في حد ذاتهما
هما سيدا شباب اهل الجنة. ولعل من مناقب الزهراء ان تكون وعاء لحمل الحسن والحسين. الحسن والحسين قطعة من رسول الله. ورسول الله اشرف الموجودات. والزهراء قطعة منه. زائدا ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. الحسن والحسين من أئمة المسلمين. الحسن والحسين نعم حملا علم رسول الله. الامتداد الطبيعي اللي يعبر عن رسول الله بأنهما ولداي. فقصدي أن علي بن أبي طالب الانتماء إلى شرف لا يعادله شرف. وهذه محاولة لا سبيل إلى القول بها. اثنين ثلاثة. يقول لنا يدعو الله عز وجل الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم سترا عليهم. هذا رأي وجيه. هذا صحيح. هذا صحيح. لأن احنا نعرف أن الانتماء الظاهري شيء والانتماء الواقعي شيء. الولد للفراش. زين؟ مولود ينولد على فراش فلان. فلانة زوجة فلان. ولدت على الفراش الشرعي ولد ابنه. خلاص هذا ابنه. اما الواقع شنو؟ الله يدري بالواقع. ان هذا الولد منه ابوه صحيح؟ الله اللي يعرف. زين؟ ما علينا الا الحكم الظاهري. نعم. الله تبارك وتعالى سترا على العوائل يريد الاسرة تكون محترمة نظيفة مو ملوثة باجواء منحلة. الولد للفراش. ولذلك اذا زوجته شرعا وهو زوجها وانولد الولد وشك قال ان هذا هو ابني اذا ما يلاعن مجرد الشك لا قيمة له. القاعدة تطرد الشك. الولد للفراش. خلاص هذا انولد هنا الولد للفراش. هذا ابنك. الولد للفراش. فهذا يعتبر ابنه شرعا اذا انولد على فراش شرعي. اما اذا ما ينولد على فراش شرعي ما يعتبر ابنه. تمام. تترتب عليه اثار البنوة. شلون يعني تترتب عليه اثار البنوة؟ يعني واحد من ولد على فراش شرعي واحد يجني بامرأة والمرأة تحمل بنت. اذا ولدت البنت هذا ابوها اللي متولده من ماء ما يجوز لان يتزوجها لان جزء من عنده. ميت. لان هاي قطعة منه بنته. نعم. يصدق عليها انها بنت. يعني تترتب اثار شرعية. بعض الاثار مو كلها. هاي الاثار هي ادلة. لكن من الاثار اللي ما تترتب ما نقدر نعتبرها بابن ولد شرعي. ما نقدر نعطيها ميراث. ليش؟ لان النبي يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. فهذول يدعون يوم القيامة باسماء امهاتهم سترا عليهم. الله عز وجل سترا على الناس. فلان معروف ان ابن فلان. هذا يوم القيامة ينادى على رؤوس الاشهاد يا ابن فلان. ما يقولوا له ابن فلان. ليش؟ حتى لا يفضح. لان قد يكون هو متكون من ماء اخر. والله عز وجل تجتمع غدا عنده الامور. معين احنا بالدنيا اكو نظام. الله عز وجل رسمنا نظام نمشي على هالنظام. اما الحقائق الواقع شنو ما ندري. حتى الاحكام ليش روح بعيد. الاحكام الشرعية الحكم الشرعي يتوصل الى الفقيه مو معلوم هو الحكم الواقعي. هذا مو معلوم ان حكم الله الواقعي. هذا الحكم الظاهري. حكم الواقعي شنو ما ندري به. الفقيه هل كفر عرف اخذ الدليل من الآية. اما هو عندما اخذ الدليل مصيب او مخطئ واستعمل ادوات العلمية واجتهد واستفرغ وسعى وصل الى الحكم. اما الحكم هو الواقعي مو هو شيء اخر. اتبع الدليل. كذلك هذا المجتمع اللي الله عز وجل امرنا من ستره سترا عليه نعرف فلان ابن فلان. يوم القيامة لا هذا هو صدق ابن امه. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. أعلو ابن أم قطعا لأن خرج من أمعائها فهو ابنها قطعا. نبهي. ولذلك الأم بالنسبة للولد تستأثر بنسبة أكبر من الحق. يعني حق الأم على الولد أكثر من حق الأب على الولد. لأنه انفصل من الأب وهو نطفة لا يشعر به الأب.
وانفصل من الأم، وعندما انفصل عنها أوشكت أن تموت. نعم، ولهذا يعطوها ثواب أجر الشهيد. المرأة يعطوها أجر الشهيد إذا ماتت على الولادة، ينطوها أجر الشهيد، لأن هي الواقع هي في جو شهادة. كيف في جو شهادة؟ لأن هي جاهد حتى تنجب للمجتمع. الآن المجتمع لولا الإنجاب، لولا الولادات طبعا ينقرض المجتمع، جيل واحد ينقرض. لكن ما هي وسيلة الإنتاج كما يعبرون عنها، وإن كان تعبير أكره أنا هذا، لأن تعبير جامد ما بشفافية. الأم، ها خلاص سميها الأم، منجبة الجيل، مدرسة الأسرة، ها الواقع هذه هي اللي تحفظ للجيل امتداده. ولذلك كان حقها على الولد أكثر. نعم، ولهذا وضع الله عز وجل الجنة تحت أقدام.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء للمدات. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذات. وآيم بالصلاة تتلاك عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلاك عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
رحيق من وحي الرحمن يزكي في ألسن الناس، فراش في ربوع الروح يفتش ورد إحساسي، ويكتب أحرف الإيمان ويهدم عرش أرجاسي، يبث الروح في روحي بهم تسبيح أنفاسي.
ربيع يغمر الأرواح فتعطي أطيب الثمر، يقينا يلهم الإيمان بحور بالتقى تجري.
رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى، رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى،
عليهم بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذات. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذات. وآيم بالصلاة تتلاك عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلاك عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
شموس أصلهم تسبيح بساق العرش محفوري، وبحر من هدى الرحمن بعلم الله مزجوري. كتابا خطه القدوس خلا من كلمة الزور، جلال شعب الإيمان فهم نور على نور.
تجلت قدرة الجبار بهم يا خيرة الخلق، فهم للحق خير طريق ضياء شعب الحق.
بهم آهاتنا تجلى عليهم ربنا صلى، بهم آهاتنا تجلى عليهم ربنا صلى،
عليهم ربنا صلى. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذات. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذات. وآيم بالصلاة تتلاك عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلاك عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
شموخ في سما العرفان، نفوس خصها الله، تسامت عن هوى الرغبات، وفرضا قلبي صلاه، دعاء لا تراه العين، بشاط الروح تلقاه، ينادي قلب كل غريق أضاع الذنب مرساه.
فهم للفوز شبآن، إليها تركن السفن، وصاروا مركب الناجين، تهاوت عنده المحن، قلوب نبضها لبى، عليهم ربنا صلى.
قلوب نبضها لبى، عليهم ربنا صلى.
عليهم بحب المصطفى والآل، طريق نحو جناتي، فهم حبل لرب الكون، بهاء يلهم الذاتي. بحب المصطفى والآل، طريق نحو جناتي، فهم حبل لرب الكون، بهاء يلهم الذاتي. وآيم بالصلاة تتلى، عليهم ربنا صلى. وآيم بالصلاة تتلى، عليهم ربنا صلى. عليهم ربنا صلى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، تصعيد جديد للمتظاهرين، وترند العراق لا تجديد للكاظمية. التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الأكارم. تصدر هاشتاغ لا نسمح لك بولاية ثانية ترند في العراق، تعبيرا عن رفض العراقيين لمنح رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي ولاية جديدة، فيما تزايدت حدة التظاهرات المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ودخلت عدد من العشائر العراقية ساحات التظاهر بعناوينها وإعلامها أو أعلامها وهويتها العشائرية، وشاركت بالتظاهرات ورفعت مطالبا جديدة بحضور عوائل الشهداء وجرح الجمعة قبل الماضية، وداست عوائل الشهداء صور الكاظمي وحامد الزهيري قائد الفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، وطالبت القضاء الأعلى بمحاكمة قتلة المتظاهرين ومن أصدر أوامر إطلاق النار، حيث تم في تلك العملية المؤلمة استشهاد 4 من المتظاهرين وجرح العشرات. ورفع المعترضون صور لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت مطالبين بطردها من العراق، كما طلبوا لافتات تصف بلاسخارت بأنها عرابة التزوير. وأغلقت الجماهير المعترضة المدخل الشمالي للمنطقة الخضراء، حيث تقدم المتظاهرون ونقلوا خيامهم إلى النقطة الصفر عند المنطقة الحصينة أمنيا، فيما تقدمت إلى القوى الأمنية العراقيين المشرفين على التظاهرات لمنع الاحتكاك مع القوات الأمنية مع عموم المتظاهرين. وفي تطور لاحق، أغلقت القوات الأمنية الجسر الجمهوري الذي يعتبر أحد الممرات الحيوية وسط بغداد، مما أدى إلى حدوث ازدحامات في المناطق القريبة والمحيطة به. وجاء التصعيد الأخير بعد تسريبات إعلامية قالت بأن المفوضية المستقلة للانتخابات أنهلت النظر بالطعون التي تقدم بها المعترضون على نتائج الانتخابات دون تغيير يذكر، وإحالة الطعون إلى الهيئة القضائية. وينتظر المعترضون على نتائج الانتخابات من السلطة القضائية العليا قرارا يأمر المفوضية بإجراء عملية شاملة للعد والفرز اليدوي لجميع المحطات، وهو ما يطالب به المتظاهرون. وتقول المفوضية إنها لا تمتلك صلاحية لذلك إلا بأمر قضائي. وأدى رفض المفوضية لإجراء العد والفرز اليدوي لجميع المحطات إلى انسداد سياسي بسبب إصرار القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات على قرارها وحشد جمهورها أمام المنطقة الخضراء وأمام مكاتب المفوضية في العديد من المدن العراقية، كما جرت في مدينة البصرة تظاهرة كبيرة طالبت بالعد والفرز اليدوي الشامل وبحضور لجان من القوى السياسية المعترضة ومراقبين محليين ودوليين. وبانتظار قرار القوى القضائية سيكون هنالك خياران لا ثالث لهما، إما الذهاب للعد والفرز الشامل لتصحيح النتائج الانتخابية بما يرضي الجميع أو الجموع المعترضة، أو الذهاب لتصعيد آخر قد يطيح بالحكومة والمفوضية وحماتها من القوى السياسية. الكرة الآن بملعب القضاء العراقي، وهو الذي يمسك الآن بأوراق الحسم للأيام المقبلة. وأكيدا فإن أفضل الحلول هو إبقاء مرجعية صناديق الاقتراع الحاكمة، ولكن بعد العد والفرز اليدوي الذي يعيد الثقة بالمشروع السياسي برمته. أهلا بي أحبتنا الأكارم، مستمعينا الأكارم لإذاعة طهران ولقاءنا عراق الرافدين. وفي بداية هذا البرنامج انتقل إلى مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران الذي نحييه في البداية. السلام عليكم ورحمة الله. زميلي محمد سعيد، حدثنا عن الأجواء والإجراءات في العراق حول التظاهرات التي جاءت معترضة على نتائج الانتخابات، وكيف تكون الأوضاع؟
حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب. بالحقيقة الأجواء العامة تشير إلى أن هنالك تجاهل من المفوضية لهذه الأيام الماضية، أكثر من 20 يوم من التظاهرات. المفوضية ذهبت إلى موقفها وكررته وأكدته، وهو أن الطعون التي تم دراستها لم تأتي بجديد ولم تغير أي نتيجة انتخابية، ولكنها قالت أنها أحالت هذه الردود على الطعون إلى الهيئة القضائية. الهيئة القضائية هي جزء من نظام القضاء العراقي، وهي مجموعة القضاة المسؤولين في المفوضية العليا للانتخابات. بالتأكيد الجو العام يدركه المفوضية بسبب خصوصها الانتخاب مؤسسة مهنية تنفذ إجراءات الانتخابات، فهي غير معنية بالبعد السياسي بالقضية. البعد السياسي العراقي الآن يعاني من انسداد محكم، تكاد تكون القوى السياسية المحترفة على نتائج الانتخابات تؤكد موقفها أنها لن تنسحب وأنها ستذهب إلى اعتصامات مفتوحة وربما تنسحب من العملية السياسية، وهذا يعني تعطيل كامل للدولة العراقية، لأن مجلس النواب العراقي حينما كان عدد نوابه 329 لم يستطع أن يعقد عشرات الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب. فإذا انسحبت قوى سياسية مهمة من العملية السياسية، بمعنى أن هنالك تعطيل كامل للبرلمان، وبالتالي تعطيل تشكيل الحكومة وتعطيل تشريع القوانين، ولذلك الأفق مغلق إذا ما أصرت الجهات الداعمة للمفوضية في موقفها على عدم معالجة مشكلة نتائج الانتخابات. الخيار الأفضل والمعقول والمتوقع من القضاء العراقي هو أن يصدر أمره بإعادة العد والفرز اليدوي لكي يطمئن المعترضين إلى أن نتائج الانتخابات سوف تتعدل بمقدار واقعي وبمقدار معقول، وسوف يعني تنتهي الشكوك حول التزوير السيبراني. اليوم السيد العامري تحدث عن تزوير سيبراني بالانتخابات، وقال أن العد والفرز اليدوي هو الفصل في هذه القضية. فمن الراجح أن يقوم القضاء العراقي بدعم قرار العد والفرز اليدوي. ممكن تتأخر النتائج عدة أيام، ولكن ستكون يعني القوى السياسية مضطرة للقبول بالنتائج حتى لو كان التغيير طفيفا أو حتى لم يكن التغيير كبيرا. بالنتيجة العد والفرز اليدوي هو يعني الطريق الأسلم، لأن المعترضين لحد الآن لا زالوا يؤمنون بصناديق الاقتراع. أما إذا استمر تجاهل مطالبهم ربما يذهبون إلى التصعيد والتصعيد المفتوح ضرره على المشروع السياسي وعلى القوى السياسية وعلى الشمل المجتمعي كبير جدا. يعني المنطقة الآن المنطقة الخضراء مطوقة من جهتين من مدخلين رئيسيين، يعني تكاد تكون شبه محاصرة، يعني فإذا ما أغلق المنتد الآخر اللي هو المنتد الشرقي المنتد الغربي للمنطقة الخضراء، بمعنى أن الحكومة سوف تكون عاجزة عن فعل أي شيء، لأن مركز الحكومة ومركز السلطات والسفارات الأجنبية كلها في هذه المنطقة. بالنتيجة الجمهور المعترض جمهور ليس حركة سياسية واحدة وليس حزبا سياسيا واحدا وليس حكرا على فتح أو العصائب أو الكتائب، وإنما هنالك كتل سياسية كبيرة من شمال العراق ومن غربه ومن العديد من المحافظات الآن فيها نفس التظاهرات أما كاتب المفوضية. فتجاهل هذا الكم الشعبي المعترض لا يحل المشكلة، الحل الوحيد هو الذهاب إلى العزل والفرد البيدوي كما يبدو المشهد وكما نلاحظ من تصريحات قادة القوى السياسية المحترمة، يقولون كلما تم تجاهل المطالب سوف نصعد أكثر. البارحة تقدموا تقريبا أكثر من 100 متر في اتجاه مدخل الخضراء من جهة مكتب وزارة التخطيط وأغلقوا المكتب الشمالي للمدينة الخضراء. فالقدرة على هذه القوى المعترضة على التصعيد قدرة واقعية وقدرة حقيقية. لا أعتقد أن حكومة تستطيع أن تواجه الشعب وهو ممثل بهذه الروحية التي هي روحية منضبطة منتزلة لا تتجاوز لا تقطع شارع لا يعني تعتدي على القوات الأمنية، تعطي صورة لتظاهرة حضارية. بس أكيد هذا لها تأثير في قبول الناس لهذا النوع من الاعتراض العاقل والهادئ والحكيم والثابت على مطالبه الواضحة.
نعم. طيب سؤالي الآخر لك زميل محمد سعيد، ماذا عن ملابسات حادثة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؟ هل توصلت اللجان المختلفة إلى حقائق في هذا الأمر أم لا؟
لحد الآن الرواية الحكومية رواية يعني متعددة الأشكال، ولم تقدم دليل واحد على أن مكتب السيد رئيس الوزراء أو منزله أو المنزل الذي كان لدائرة الذاكرة العراقية الذي أصيبه بزعمهم أنه تعرض إلى قصف طائرة مسيرة. هنالك رصد جوي لم يثبت وجود أي طائرة مسيرة. هنالك منظومة سيران دفاعية في السفارة الأمريكية لم تقم لا بإطلاق صافرة إنذار ولا بالإعلان عن قصف مسير. هنالك منظومة دفاعية كاملة في المنطقة الخضراء لم تؤشر وجود طائرات. الرواية الحكومية مرة قالت أن ثلاث طائرات مسيرة، مرة قالوا أنهم أسقطوا طائرتين. مصطفى الكاظمي نفسه قال أنا بخير وأنا سالم، ثم وسائل إعلام سعودية قالت أنه جرح مع 5 من أعضاء. لحد الآن لم تقدم الحكومة دليل واحد على تعرض منزل السيد رئيس الوزراء، فقط صور لإصابات بسيطة، يعني ربما يبدو قنبلة صوتية أو شيء من هذا القبيل فجرت داخليا. الصور التي ظهرت لا تؤشر إلى صاروخ من طائرة أو طائرة مسيرة مفخخة أو غير ذلك. والقوى السياسية العراقية شككت برواية السيد رئيس الوزراء واعتقدوا أنه يعني مفبركة للتخلص من المطالبة المهمة لقتلة المتظاهرين. حينما طالب المتظاهرون بمحاكمة قتلة المتظاهرين يقولون أن السيد رئيس الوزراء فبرك هذه القضية لكي يتخلص من ضغط القوى المتظاهرة التي تطالب بمعرفة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وأدوا إلى استشهاد 4 متظاهرين وجرح المئات العشرات.
شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، حياك الله.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام. ومستمعينا الكرام نتوقف مع تطبيق الواتساب لأقرأ بعض الرسائل منكم أحبائي في إطار حديثنا. أبو عمار البهبهاني من مدينة قوم المقدسة يكتب لنا في مشاركته ومساهمته في هذا البرنامج: تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. ابتلي العراق عبر قرون بتسلط الحكام الظالمين وآخرهم الهدام الذي فاقمهم بظلمه وإجرامه حتى وصل إلى درك الجحيم وبعد سقوطه. وحتى اليوم يبقى العراق تحت الاحتلال اليهود والأمريكان الذين أحكموا قبضتهم في ظلم الشعب الممتحن حتى جاءوا بعملهم عميلهم الكاظمي الذي عدوه لكي يبقى أو يبقي القوات والقواعد الأمريكية في أرض المقدسات العراق، وافتعلوا له مسرحية الانتخابات التي لا تنطلي على أبسط الناس بأنها مخطط لها لإبقاء الكاظمي لدورة ثانية كي يحقق أهدافهم المشؤومة، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا تذهب دماء الشهداء سدى، ولا بد لأخذ الثأر من اليهود وأدواتهم وعملائهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سلامي لكل المؤمنين في العالم. حياك الله أبو عمار ومشكور على تواصلك معنا في هذا البرنامج. صبحي عبد الحميد من الأردن بعث إلينا رسالة صوتية، استمع.
تحية لكم. نعم، للمتظاهرين العراقيين الذين يطالبون بحق لهم في الانتخابات الصحيحة وبإزاحة القاظمي، نريد حكومة وطنية متحدة مع دول محور المقاومة وقادر على طرد الأمريكان. شكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد على تواصلك مع إذاعة طهران، وبارك الله بك أخي الكريم. فاطمة من العراق البصرة تقول: لا تجديد الكاظمي لولاية ثانية، وهذه الأحلام تكون من قبل البعض بالتجديد للكاظمي، هذا من المستحيل. شكرا لفاطمة من البصرة العراقية. وأيضا انتقل إلى رسالة الأخ الكريم أبو محمد مهدي، رسالة صوتية بعثها إلينا نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من البديهي أنه عندما لا يتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين وهي مطالب محقة أن يصعدوا حتى يتم تنفيذ المطالب الشعبية للشعب العراقي، ومن حقهم كذلك أن يرفضوا التجديد لرئيس الوزراء الكاظمي يريد الانعتاق من الوصايا الأجنبية ويطلب الحرية والاستقلال والأمن والاستفادة من الثروات النفطية لكل أبناء الشعب العراقي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران. يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف المستمعين الأكارم، بارك الله بك أخي ودمت يا موفقا إن شاء الله دائما مع الرسائل التي أنت تشاركنا بها. اسمحوا لي مستمعين الأكارم أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله لحضراتكم، وإن شاء الله ينضم إلينا ضيفا كريما عبر الهاتف حتى يتسنى لنا الحديث معه في إطار لقائنا لهذا اليوم. نعم، التحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في هذا البرنامج عراق الرافدين مستمعينا الكرام، ومحورنا الذي عنوناه بتصعيد جديد للمتظاهرين وترند العراق لا تجديد للكاظمي. انتقل إلى ضيفنا الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات، ينضم إلينا في هذا البرنامج. ورحب بك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وعلى مستمعيكم. أنا من بغداد محمد صادق، أحييكم.
الله يعطيك العافية إن شاء الله، وكل الهلا بك وبأهلنا في بغداد والعراق الشقيقة. دكتور، نبدأ بحديثنا وسؤالنا حول التصعيد الأخير. كيف قرأت هذا التصعيد؟ هل هنالك أمل بأن يعيد القضاء العراقي الهدوء للساحة بقرار العد والفرز اليدوي الشامل؟
بلا إشكال أن الدستور ضمن في العملية الانتخابية التي تعتمد عليها العملية السياسية أن تكون في غاية الدقة والنزاهة، ووضع آليات كثيرة للتأكد من نزاهتها وصحتها وسلامتها وإرضاء الأطراف لمنع التزوير. والأطراف المسؤولة عن الدستور مسؤولة أيضا عن الاستجابة للتظاهرات ولمطالب الشعب العراقي بإعادة العد والفرز، لأن كثير من الأحزاب الكردية والسنية وهكذا الشيعية كلها تعترض على نتائج الانتخابات، وكلها تمتلك أدلة قطعية وقانونية ودستورية على التزوير. والمفوضية بدأت مرتبكة غاية الارتباك في طريقة عرض النتائج، مما يكشف أن هناك خللا بنيويا في العملية السياسية يوجب على المؤسسات الراعية للعملية الانتخابية بما فيها القضاء العراقي أن تأخذ بنظر الاعتبار مطالب الشعب العراقي. وأنا واثق وأتحدث الآن إن وفق ما قدمته سوف تذهب المفوضية من خلال ضغط القضاء والأجهزة المعنية العد والفرز المطلق.
نعم. طيب ماذا يعني دكتور حالة الإنذار لدى القوات الأمنية في المنطقة الخضراء ومحيطها ونشر ملثمين وقناصين على البنايات القريبة من مناطق التظاهر؟ هل هنالك احتمال لتصادم آخر مع المتظاهرين؟
بلا إشكال، القوات الأمنية بمختلف أنواعها العسكرية الأمنية قوات الأمن الداخلي لا تريد الصدام مع المتظاهرين نتيجهم أخوتهم وأبنائهم، وهي مؤسسات وطنية والمتظاهر ابن هذا البلد وهم مسؤولين عن حمايته لا عن ضربه. لكن هؤلاء مجموعة من العملاء للولايات المتحدة الأمريكية والاستفارات يمارسون دور العصابات في إسكات صوت الشعب العراقي المطالب بتصحيح نتائج الانتخابات. حقيقة قوى الأمن تنزل إلى الشارع وفق القانون مكشوفة الوجه وتمارس الضبط القانوني في حماية المتظاهرين وفي مواجهة المنتسبين والمشاغبين، سيما التظاهرات ملتزمة بالإطار القانوني والشرعي والسلمي. أما أفراد مؤسسات رسمية من الأجهزة الوطنية تمارس عملية أنه يكونون ملثمين أو يقومون بعملية ضرب المتظاهرين، أعتقد هؤلاء مندسين وهؤلاء عصابات أمريكية قد تكون من داخل المؤسسات الممولة ومتفق معها لتنفيذ أجندة مخابراتية أمريكية.
نعم. طيب يعني دعت شخصيات كبيرة في البلد إلى التهدئة والحوار السياسي، دكتور هل تعتقد أن هنالك فرصة للحوار بين الفائزين والخاسرين يمنع انزلاق البلد إلى مخاطر الاصطدام؟
أنا أعتقد في الظاهر هناك انسداد وهناك تقاطعات كما يبدو، ولكن في الأعماق كل الأطراف الشيعية الإطار أو التيار الصدري القوى السنية والكردية كلها مستعدة غاية الاستعداد للذهاب إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هو التأكد من سلامة الانتخابات خصوصا فيما يتعلق بالإطار التنسيقي، وحال تمت هذه الخطوة قطعا هناك انفتاح وليس انسداد في الحوار الشامل الشيعي والوطني لتأسيس الكتلة الأكبر وبناء العملية السياسية من خلال تشكيل حكومة تقدم الخدمات وتكون مرضية وتشترك فيها كل القوى.
نعم نعم. طيب وكيف ترى الأفق دكتور؟ ما هي حقيقة الآمال بحوارات سياسية منتجة للتوافق وطني ينهي الانسداد الحالي؟ هل بوادر هذا الشيء واضحة على الساحة؟
أنا أعتقد إلى الآن لا يمكن أن نصف العملية السياسية أو تشكيل الحكومة بالانسداد لأنها مرحلة لم تأتي بعد ولم تحن.
نعم.
الآن نحن نتحدث عن انتخابات نزيهة أم مزورة، نتحدث عن جماهير تمثل أحزاب وتشكل أكثر من 30% من الأصوات الجمهور المغدورة، فلا بد من التأكد من سلامة الانتخابات ثم يأتي الكلام عن الحوار. حينها سنصف هذا الحوار السياسي بين القوى في حالة انسداد أم في حالة انفتاح.
نعم.
في حالة انفراج أم في حالة انغلاق. ومن الآن أقول لك كلا المرحلتين ستمران بكل سلاسة ولا يوجد أي انغلاق لا في نتائج الانتخابات، وسوف يعاد العدوى الفرز اليدوي وتم بالمفوضية بهذا الاتجاه، خصوصا أن المطالب مطالب الجمهورية مطالب قانونية ودستورية، ولم يمارس الإرهاب، ولا يمكن للقوى الممثلة لشرعية الانتخابات بما فيها المحكمة الاتحادية والهيئة القضائية في الانتخابات إلا أن تستجيب لمطالب الشارع، وأيضا ستمر عملية تشكيل الحكومة بحالة انفراجة كاملة. ولدي كامل الأخبار أن التيار